بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات.
أعوذ بالله. من تعاظم في نفسه، يعني شعر بالعظمة والكبرياء، واختال في مشيته. والاختيال ينشأ عن التعاظم، الاختيال في المشية ينشأ عن التعاظم، لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا من أقبح الأخلاق، الكبر والتكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. ولقد توعد الله وجعل الله النار للمتكبرين. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالتعاظم في شيء في النفس في الباطن، والاغتيال في الظاهر، والاغتيال ينشأ عما في الباطن، ما يكون من الأعمال الظاهرة ينشأ عما في الباطن من الأخلاق الذميمة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن.
العجلة الاستعجال، والاستعجال يعمل في حال ويذم في حال. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أشج عبد القيس فقال: إن فيك خلقين يحبهما الله، وهما الحلم والأناء، والأناء ضد الاستعجال. فالأمور التي يزاولها الإنسان ينبغي أن يزاولها بأناءة ورفق. وهذا أيضا الرفق مدح الرسول وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. فالاستعجال ينافي الرفق وينافي الأناءة، فالاستعجال يخالف وينافي هذين الخلقين، أعني الرفق والأناءة. ومن الاستعجال المذموم الإسراع عندما يسمع الإنسان الإقامة، وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام على النهي عن ذلك: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة ولا تصيبوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا من الاستعجال المذموم. وأما الإسراع والمبادرة إلى فعل الخير وعدم التأخر هذا مطلوب. إذن فالحديث يجب أن يرد إلى ما يفسره من الأحاديث الدالة على التفصيل. فالاستعجال يكون محمودا في أشياء، يعني الأمور التي يخشى فوتها وهي خير ينبغي الاستعجال فيها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
شو قول الحديث؟
الشؤم سوء الخلق.
الشؤم.
نعم أحسن.
هكذا يفسر بعض أهل العلم الحديث: الشؤم في ثلاثة، المرأة والدابة والدار يفسرها شؤم المرأة بسوء خلقها، هذا مما يمكن أن يتعلقوا به، يفسرون شؤمها بسوء خلقها. ولا شك أن سوء الخلق يعني شر، سوء الخلق شر. وسوء الخلق كلمة جامعة، سوء الخلق يكون باللسان ويكون بالأفعال والتصرفات. من الرجال والنساء، فسوء الخلق شر وهو شؤم على صاحبه، شؤم على صاحبه وعلى جليسه أيضا. الجليس إذا كان سيء الخلق يتأثر به صاحبه ويتأذى به، يتأثر به من وجه ويتأذى به. إذا كان صاحبه غضوب كثير الغضب، إذا كان فاحشا، إذا كان كثير الغيبة والكلام في الناس والكذب، فإن هذا يضر بجليسه في دينه ودنياه، فهو شر. سوء الخلق شر على صاحبه، على نفسه وعلى من يصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول وعن أبي الدرداء
نعم رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم.
اللعان هو كثير اللعن، وفي هذا تحذير من اللعن وكثرة اللعن. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهذا شاهد له. وفي هذا وعيد بأنهم يكونون يوم القيامة لا أذن لهم، فلا يكونوا شهداء ولا شفعاء، لا يشفعون لأحد ولا يقبل الله شفاعتهم ولا يستشهد بهم. فهذا فيه تحقير لهم. اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ففيه تحذير من أن يكون الإنسان لعانا. فكثرة اللعان من سيئة، من أقبح وأسوأ الأخلاق. ولهذا الرسول ينزه المسلم عن هذا الخلق ويقول ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم.
أحسن الله إليكم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وحكم عليه أحسن الله إليكم بالوضع هذا الحديث.
على كل حال، تعيير المسلم هو من مما ينهى عنه، تعييره بعيب في خلقه أو في خلقه. فالمسلم الواجب على المسلم أن يحترم أخاه المسلم، فلا يعيره بعمل، ولا بل عليه أن ينصح له، إن عمل سيئا نصحه، وإن كان في خلقه عيب لم يذمه به، لأن هذا ليس إليه. ومعنى الحديث وإن لم يكن صحيح له شاهد من العقاب بالمثل والجزاء من جنس العمل. وإذا كان التعيير في عمل يجب عليه الإنكار ينكره، وليس الإنكار من قبيل التعيير. التعيير هو التوبيخ والتنقص، أما الذم على وجه الإنكار وأن هذا لا يجوز وأنك قد أسأت فيما عملت، فهذا من باب الإنكار بالقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ففرق بين الإنكار والتعيير. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سيد الأمة: إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يسرب عليها، يقيم عليها حق الله ولا يعيرها ويبخها ويعيرها. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.
وفي هذا الحديث ذم من يكذب ليضحك القوم، فالكذب مذموم ومنهي عنه وحرام، فكيف إذا قصد منه مجرد اللهو واللعب والضحك؟ فإنه يتغلظ بهذا القصد. ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك القوم. يضحك أو يضحك؟
ليضحك أحسن الله.
يعني ليجعلهم يضحكون، يأتي بالنكتة التي يكذب فيها لغرض الإضحاك، أن يضحكهم. ففي هذا ذم ووعيد وتحذير وتنفير عن هذا السلوك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
يقول: كفارة
من اغتبته أن تستغفر له.
الأصل أن تستحله، من كان عنده لأخي له مظلمة فليتحلله اليوم، يتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينارا ودرهما. فكفارة الغيبة أن تستحل صاحبك من اغتبته، ولا تبرأ من عهدة الغيبة إلا بالاستحلال. لكن قال العلماء أن هذا ما لم يكن يترتب عليه مفسدة، لأنك إذا قلت لصاحبك: إني اغتبتك فأحلني، بعض الناس لا يقبل، بل يزداد حقدا وحنقا وتسوء العلاقة وتفسد العلاقة ويحصل شر. فتعالج الأمر بمعنى ما جاء في هذا الحديث من الدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه، فلعل هذا يخفف من التبعة. مع التوبة أيضا، لأن الغيبة فيها حقان: حق لله وحق للآدمي. فحق الآدمي تبرأ من عهدته بالاستحلال، وحق الله بالتوبة. ومجرد الاستغفار له لا يكفي، ما لا بد من توبة ولا بد من الاستحلال إذا أمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم.
الألد الخصم اللدد في الخصومة هو العناد ورد الحق والإدلاء بالحجج الواهية، فهذا خلق ذميم والله يبغضه ويبغض من هذه حاله. فالإنسان إذا كانت له دعوة فيها خصومة عليه أن لا يدري إلا بالحجج الصحيحة ولا يرد الحجج الصحيحة، عليه أن لا يدري إلا بحجج صحيحة ولا يعاند حجة خصمه الصحيحة. فالعناد ورد الحجج الصحيحة هو من اللدد في الخصومة. اقرأ الشرح على هذا الحديث. نعم، إن أبغض.
أحسن الله إليكم. قال الصنعاني رحمه الله، قال: الألد مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه، والخصم شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه. وجه الاشتقاق أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقد وردت أحاديث في ذم الخصومة، كحديث: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع.
ورد الحديث إيش؟
نعم. وقد وردت أحاديث في ذم الخصومة، كحديث: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. تقدم تخريجه، وأخرج الترمذي، وقال غريب من حديث ابن عباس مرفوعا: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. وظاهر إطلاق الأحاديث أن
الخصومة بالباطل، الذي يدعي دعاوى باطلة ويخاصم فيها لا شك أنه ظالم متعد لحدود الله، فهو حري أن يكون أهلا لسخط الله عليه، يجادل فيما يعلم بطلانه ويخاصم فيما يعلم أنه مبطل فيه. نعم،
أحسن الله إليك. وظاهر إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومة ولو كانت في حق. قال النووي في الأذكار: فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقه، فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إنما
ما أجاب به
الغزالي
إيه؟
أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل
حق.
وبغير علم كوكيل القاضي، فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب، كالمحامي الآن. أحسن الله إليكم.
المحامي عورة الجهل، عورة لأن يخاصم بالباطل.
قال: ويدخل في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب لإيذاء خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره. ومثله ومن يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه، فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة، من غير قصد عناد ولا إيذاء. ففعله هذا ليس مذموما ولا حراما، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيل. وفي بعض كتب الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة لأنها تنقص المروءة لا لكونها معصية. انتهى الباب. أحسن الله إليكم.
جنبنا الله وإياكم مساوئ الأخلاق.
آمين. الحديث أنس أحسن الله إليكم كفارة من اغتبته أن تستغفر له.
نعم.
الحديث فيه عنبسة وهو متهم بل كذاب، قال أبو حاتم كذاب، وقد حكم عليه بالوضع ابن الجوزي وذكر في الموضوعات أحسن الله إليكم.
طيب، فيه إضافة على الموضوع، على المعنى في تكلمه في كفارة الغيبة؟
نعم، في ذكر الصنعاني أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم، قال الحديث دليل على الحديث دليل أن الاستغفار يكفي من المغتاب لمن اغتابه ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. وفصلت الهدوية والشافعية فقالوا إذا علم المغتاب وجب الاستحلال منه، وأما إذا لم يعلم فلا، ولا يستحب أيضا لأنه يجلب العداوة والوحشة ويغار صدور، إلا أنه أخرج البخاري من حديث
هذا التفصيل حسن. إذا علم فاستحله واعتذر منه، إذا لم يعلم أنا قلت وقلت. نعم، وأخرج البخاري.
نعم، إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليستحلل منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وأخرج نحوه البيهقي من حديث أبي موسى، وهو دال على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم، إلا أنه يحمل على من بلغه ويكون حديث أنس في من لم يعلم ويقيد به إطلاق حديث البخاري.
يعني وبعض الاستغفار، بعض الاستغفار غيبة، تعرف هذا فلان الله يغفرنا الله يعفونا
عافانا الله يا. ذكروها في ما تقدم النووي،
هذا من الغيبة وهو يدعو له، نسأل الله العافية، لأن هذا تعليل بأنه فيه وفيه. نعم يا محمد.
حديث معاذ بن جبل الذي لا أخاف بذنب لم يمت حتى يعمل، الترمذي حسن هذا الحديث. الشيخ محمد يقول انه موضوع
نعم محمد.